الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الخوف من الشرك، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا الحديث فيه التخويف من الشرك، فإنه من أسباب دخول النار. ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار، فالشرك من أسباب دخول النار والعياذ بالله. ففيه التخويف من الشرك، ولهذا أورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب، في باب الخوف من الشرك. قال الشارح رحمه الله: جابر هو ابن عبد الله بن عمر بن حرام بمهملتين الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 94 سنة. قول من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. في الحديث يشمل الشرك في توحيد الألوهية أو الشرك في توحيد الربوبية، أي نوع من أنواع الشرك، سواء كان في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات. قال القرطبي: إذا لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا ينال من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم أماد ولا تصرم آمال أي أزمان. وهذا في الشرك الأكبر كما هو معلوم، من مات عليه ولم يتب فهو مخلد في النار أبد الآباد. وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخل ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبد الأوثان والسائر الكثرة، ما في فرق، كلهم من أهل النار والعياذ بالله، سواء كان من أهل الكتاب أو كان من عبد الأوثان، كلهم واقع في الشرك وكلهم واقع في الكفر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فذكر الله عز وجل أهل الكتاب وسائر المشركين، وبين سبحانه وتعالى أنهم جميعا في النار والعياذ بالله، وأنهم شر البرية شر الخليقة. وأهل الكتاب من المشركين، أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى قد وقعوا في الشرك، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقال سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اللهوه وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. فهم واقعون في الشرك، واقع في الكفر الأكبر، وهم مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله. فقال علامة النووي رحمه الله: ولا فرق فيه بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبادة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها، ما في فرق بين الكافر المعاند ولا الكافر الجاهل المعرض، فربما يحصل له الكفر بسبب جهله وإعراضه، ما هو بعد الدين، لا يبحث فيه ولا ينظر فيه ولا يسأل عن دينه ولا يبحث عن الدين الحق، يسمع بدين الإسلام وليس حوله، هذا معرض عن دين الإسلام، وكفر كفر إعراض وجهل والعياذ بالله، وليس بعذر الله. فلا فرق بين المعاند الذي علم دين الإسلام وعلم الحق وأبى أن يدخل فيه عنادا، ومن كان معرضا جاهلا بدين الإسلام غير مبالي به، لا يبحث عن الحق ولا هو حول الحق والبحث عنه، هو حول الشهوات والملذات، فلا فرق بين هذا وذاك، كلهم من أهل النار والعياذ بالله. ولا فرق عند أهل الحق من الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام ومن انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك، أي من أنواع الكفر والردة. إذا ما في فرق عند أهل العلم بين الكافر الذي ينتسب إلى الإسلام ويقع في ناقض من نواقض الإسلام، وبين اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو الملحد، فالكل سواء مخلد في نار جهنم، وما ينفع أنه كان ينتسب إلى الإسلام، بل هذا أشد عليه لأنه خرج من الحق وهو يعلمه، قد علم الحق ثم خرج منه. الكافر المرتد أشد من الكافر الأصلي من اليهودي ومن النصراني ومن المجوسي، لأنه قد عرف الحق ودخل في الإسلام وكان قريبا منه، فخروج الخارج من الإسلام أشد، لأن كان حكم المرتدين أشد من حكم سائر الكافرين والعياذ بالله. فكون الشخص ينتسب للإسلام ثم يقع في ناقض من نواقض الإسلام كدعاء غير الله وقتل لغير الله والنذر لغير الله، وهكذا إلى حصل منه السب إما لله وإما لرسوله عليه الصلاة والسلام وإما لدين الإسلام، أو استهزأ بشيء من شعائر الإسلام، فإنه يكفر بذلك، وحاله أشد من حال اليهود والنصارى، لأنه يعتبر من المرتدين، وحال المرتد أشد من حال الكافر الأصلي. ولهذا لا تقبل لا تحل ذبيحته، واليهود والنصراني تحل ذبيحته إذا ذبح ذبحا صحيحا تحل ذبيحته، وأما المرتد فلا تحل ذبيحته. اليهود والنصراني إذا دفع الجزية فإنه يعصم دمه، المرتد لا يعصم دمه لا بجزية ولا بغيرها، فإنه أشد باعتبار أنه خرج من الحق بعد أن عرضه هذا أمر، وباعتبار أنه يشوش على من يريد الدخول في الإسلام، ربما يقول بعض الناس لو كان هذا الدين حق لما خرج منه فلان وفلان وفلان، فيكون ضرره أشد على الإسلام والمسلمين. قال: ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك، أي من نواقض الإسلام، قد يكون الكفر عن طريق الجحود، وقد يكون عن طريق الإباء والاستكبار، وقد يكون عن طريق الإعراض، وأسباب الكفر كثيرة. قال: وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليه فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. قال وقال غيره اقتصر على نفي الشرك، من لقي الله لا يشرك به شيئا. وقال غيره اقتصر على نفي الشرك باستدعائه التوحيد بالاقتضاء، فقول عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا، فإن مقتضى ذلك هو التوحيد، فإن من ترك الشرك فلا يكون إلا موحدا، كما أن من ترك التوحيد يكون مشركا، الذي يترك التوحيد هو مشرك، والذي يترك الشرك لابد أن يكون موحدا، فإنه لما ترك الشرك حصل له التوحيد. إذا لم يعبد غير الله، نعم إذا ترك عبادة غير الله عز وجل فمقتضى ذلك أنه يفرد الله بالعبادة، ولا يقال قد يترك عبادة غير الله عز وجل ويترك عبادة الله فيقال ما زال عابدا لهواه، لا بد له من عبادة، إما أن يعبد ربه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإما أن يعبد هواه، وإما أن يعبد الأوثان، فلا بد له من عبادة. فإذا ترك العبد الشرك بالكلية فعبادة فلا يكون إلا عابدا لله سبحانه وتعالى. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لأن مقتضى ذلك هو التوحيد، وحال من ترك الشرك بالله عز وجل لا يكون إلا موحدا. قال وقال غيره اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقوله من توضأ صح صلاته، أي مع سائر الشروط، وهكذا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أي مع سائر شروط الإسلام ومع سائر أركان الإسلام، كقول القائل من توضأ صح صلاته، أي إذا جاء للصلاة بأركانها وسائر شروطها، وليس المقصود أن الصلاة تصح بمجرد الوضوء فقط. قال أي مع سائر الشروط، والمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، انتهى. فإن هناك من الإيمان ما يجب على سبيل الإجمال، ومن الإيمان ما يجب على سبيل التفصيل، فإن الأشياء التي يجب على العبد أن يقوم بها فلا بد فيها من التفصيل، الأشياء التي يجب على العبد أن يعتقدها لا بد فيها من التفصيل، هناك أشياء يؤمن بها على سبيل الإجمال فقط كالإيمان بالرسل غير نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الإيمان به إجمالا وتفصيلا، لكن سائر الرسل وسائر الكتب المنزلة نؤمن بذلك على سبيل الإجمال، وأما ما يتعلق بمحمد عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بالقرآن فنؤمن إجمالا وتفصيلا، انتهى. قال فيه مسائل في هذا الباب، وهو باب الخوف من الشرك. الأولى الخوف من الشرك، وهذه الأدلة من أولها إلى آخرة في هذا الباب تدل على هذا المعنى، في التخويف البالغ من الشرك. الثاني أن الرياء من الشرك كما مر معنا في الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خاف على هذه الأمة من الشرك الأصغر، ولما سئل عنه قال الرياء. الثالث أنه من الشرك الأصغر كما سبق في الحديث، فهو من الشرك الأصغر، وسبق أن المراد بذلك اليسير منه، فإن هذا الذي يحصل من المسلم اليسير، وإنما والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يتحدث عن الشرك الذي يخاف على أهل الإسلام ممن هو منتسب للإسلام، وما زال الإسلام قائم وما زال قائما في الإسلام، فالذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام عليهم هو الرياء، والرياء الذي يحصل من أهل الإسلام هو الرياء اليسير، فإن الرياء الكثير إنما يحصل من المنافقين، ما يحصل من أهل الإسلام، لا يجتمع مع الإسلام، وإن المسلم قد يحصل منه رياء يسير في بعض الأعمال لا سيما الأعمال التي يتعدى نفعها كالصدقات مثلا، فإن الإخلاص فيها عزيز في الأعمال المتعدية إلا ما رحم الله عز وجل. فالنبي خاف من الرياء الذي يحصل للمسلمين، وهو هذا الرياء اليسير الذي يحصل في بعض العبادات، وليس المراد بذلك الرياء الذي يحصل للمنافقين وهو الرياء الكثير، فإن هذا إنما يكون في أهل النفاق، ويصير الشخص به من المشركين من المنافقين، ولا يصير من أهل الإسلام بل يخرج من الإسلام كما سبق بيانه لانتفاء الإخلاص من قلبه. قال رحمه الله الرابع أنه أكره ما يخاف منه على الصالحين الذي هو الرياء. نعم، من ذا الذي يسلم من ذلك إلا من رحم الله عز وجل، لكن العبد يجاهد نفسه، يجاهد نفسه من هذا المرض الخطير الذي هو مرض الرياء، وسيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام عليه في باب المستقل. قال الخامس قرب الجنة والنار، كما مر معنا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، فالجنة قريبة والنار قريبة، ينالها العبد التوحيد الجنة، وينال العبد النار بالشرك والعياذ بالله. وفي حديث هريرة المشهور في البخاري قال عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شفتيه والنار مثل ذلك، الجنة قريبة والنار قريبة. قال السادس الجمع بين قربهما في حديث واحد، حديث جابر الذي مر معنا. السابع أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، أي قبل ذلك حتى ولو كان من أعبد الناس ووقع في الشرك فإنه يدخل النار والعياذ بالله. يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولسائر المرسلين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من سائر الأنبياء والرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي سورة الأنعام لما ذكر الله عز وجل جملة من المرسلين قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فلهذا قال أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ولقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان عدد الناس، فإن الحديث عام حديث جابر. قال الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخير له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذه مسألة عظيمة وقد سبق الكلام حول هذا الأمر، وأن الإنسان كلما اتسع علمه وقوي إيمانه كلما اشتد خوفه من الشرك بالله، وكلما قل العلم وضعف الإيمان قل الخوف من الشرك على ما سبقه إيضاحه. قال التاسعة اعتبار بحال الأكثر لقول ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حصل له العبرة بحال أكثر الخلق، فإنهم وقعوا في الشرك فخاف على نفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه أكثر الخلق وقعوا في الشرك. وهذا كلام صحيح، أن أكثر الخلق هم واقعون في الشرك، كما قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالأكثر هم الواقعون في الشرك، فاعتبر بحال الأكثر عليه الصلاة والسلام، مع أن الآية فيها ذكر الكثير ليست صريحة، لكن من حيث الواقع والنظر في سائر الأدلة فإن الأكثر هم الواقعون في الشرك. ومن الآية فيها: رب إنهم أضللنا كثيرا من الناس، وليس فيها أضللنا أكثر الناس، لكن سائر الأدلة تدل على أن المراد بالكثير هم الأكثر، نعم، بالنظر إلى سائر الأدلة. فالكثير في هذا الموضع يراد به الأكثر باعتبار النظر في سائر الأدلة الواردة. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي الأصنام، وأضيف الضلال إليهن إضافة سبب، وإلا لم يحصل الضلال أو الإضلال من جهة الأصنام. الأصنام هي أحجار تعبد من دون الله أو أشجار ونحو ذلك، لم تدعوهم إلى الشرك ولا تضل بالشرك. جميع المخلوقات غير الثقلين لا يقعون في الشرك، يسبحون الله عز وجل، إن كل من في السماوات، نعم، قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والتسبيح والتنزيه، وأعظم تنزيه لله عز وجل أن ينزه من الشرك، فجميع المخلوقات تنزه الله عز وجل من الشرك، وتعبد الله سبحانه وتعالى وتسجد لله سبحانه وتعالى، كما بين الله عز وجل في كتابه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ما كل الناس، وكثير حق عليهم العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فإضافة الإضلال إليهن إضافة السبب، أي حصل لهم الإضلال بسبب الأصنام والأوثان، وإلا فإن الأصنام والأوثان لم تدعوهم إلى الكفر والإشراك بالله عز وجل. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال العاشر في تفسير: لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، أي رواية البخاري السابقة التي مرت معنا حين قال المؤلف عن المسعود رضي الله عنه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. فهذا مما يدل على أن توحيد الله عز وجل المراد بأنك لا تجعل لله ندا، أي لا تصرف عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ففسر البخاري رحمه الله عليه الحديث بالآية، فقوله كما ذكره البخاري احتمل أنه يريد بذلك ما ذكره من الحديث ومن تفسير الحديث بالآية، فإنه فسر الحديث بالآية: ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي أن صرف أن محبة غير الله عز وجل كمحبة الله، أن هذا من اتخاذ الله عز وجل أندادا، وأن التوحيد أن لا تحب غير الله عز وجل كمحبة الله، وهكذا لا تصرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل. وكل هذا من تفسير هذه الكلمة. قال الحادي عشر: فضيلة من سلم من الشرك. والفضيلة ظاهرة وهي دخول الجنة. قال المؤلف رحمه الله أو قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فبعد أن يعرف العبد التوحيد ما هو، ويعرف فضل التوحيد، وهكذا إذا عرف خطورة الشرك، بعد ذلك تأتي الدعوة إلى ما علم. فأولا لا بد من العلم، لهذا المؤلف رحمة الله عليه عقد الأبواب المتقدمة التي فيها الشرح للتوحيد، ففسر التوحيد وش المراد به، وهكذا بين فضل التوحيد ترغيبا فيه حتى يحرص العبد عليه وعلى تحقيقه، وهكذا بين رحمة الله عليه الخوف من الشرك وخطورة الشرك. فبعد أن يعرف الإنسان التوحيد وفضل التوحيد وخطورة الشرك، بعد العلم والعمل تأتي الدعوة. فإن ما سبق ليس هو علم مجرد، وإنما هو علم وعمل، يعرف الإنسان التوحيد ويحقق التوحيد. فإنه ذكر تفسير التوحيد وذكر فضل التوحيد وذكر تحقيق التوحيد، لأنه ما يكفي أن الإنسان يعلم التوحيد وفضل التوحيد ولا يحقق التوحيد، فلا بد أن يعلم تفسير التوحيد وفضل التوحيد، وأن يحقق ذلك التوحيد الذي علمه، وأن يعرف خطورة ما يضاد التوحيد وهو الشرك. وبعد العلم والعمل تأتي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فتأخير الباب إلى هذا الموضع، تأخير هذا الباب إلى هذا الموضع من أحسن ما يكون. فقال رحمه الله: باب الدعاء، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الذي سار عليه سائر الرسل، وأصل دعوة الرسل كما سبق معنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالموفق من دعا بدعوة المرسلين، هؤلاء هم أتباع الرسل حقا، الذين يدعون إلى ما بعث إليه الرسل، يدعون إلى توحيد الله عز وجل. والناس أحوج ما يكونون إلى هذا الأمر، إلى أن يتفقهوا في توحيد الله عز وجل. فإن الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والأوسط، موجود في بلدان المسلمين فضلا عن بلاد الكفار، والحرص على المسلمين يكون أعظم من الحرص على إدخال الكفار في الإسلام. فإن المسلمين هم رأس المال، ودعوة الكفار من قبيل الربح، الزيادة في تقوية الإسلام، والحرص على رأس المال يكون أعظم من الحرص على الأرباح. فلهذا دعوة المسلمين إلى التوحيد أوجب وأعظم من دعوة الكفار لأن يدخلوا في الإسلام، لأنها الحفاظ على رأس المال، حفاظ على المسلمين. فإن الشرك منتشر في أوساط الناس، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وربما الإنسان الذي عاش في كثير من البوادي في سنين متقدمة وإلى أهل الأزمان يجد ويسمع عن الآباء والأجداد وكيف يذبحون لغير الله عز وجل ويعتقدون في الأموات وينذرون لهم، وينذرون لهم، وكل هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، انتشر في أوساط كثير من الناس، وهو الشرك الجاهلية الذين أرسل الله سبحانه وتعالى من أجل إبطاله الرسل، وأنزل الله عز وجل من أجل إبطاله الكتب، وأجل الموجود في أوساط الناس. فمن أعظم الغاشين للمسلمين الذي يقول ما عاد في شرك في الأرض، ما عاد في شرك بين المسلمين، ذهب شرك القبور وبقى شرك القصور. هؤلاء الذين لا هم لهم إلا الملك ومنازعة السلطان، يحرصون ويسعون في نيل الملك بأي وسيلة، وإن حصل ما حصل من الشر والفتن. وإذا قيل لهم ادعوا الناس إلى الخير، ادعوا الناس إلى التوحيد، حذروا الناس من الشرك، هذا هو الخير لكم في الدنيا وفي الآخرة، يقولون لا، هذا شرك القبور بما شرك القصور. شرك القصور منازعة الملوك في ملكهم، ويتركون دعوة الناس إلى الخير وتعليم الناس ما ينفعهم من دينهم، والناس أحوج ما يكونون إلى أن يتفقهوا في دين الله عز وجل، لا سيما في مسائل التوحيد. فهؤلاء من أعظم الغاشين للإسلام والمسلمين. الناس بحاجة إلى التفقه في هذا الباب، في باب التوحيد، ويبين لهم التوحيد. فإن الشرك كما عرفنا له انتشار كبير في أوساط الناس، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، كله موجود. وإن كان الشرك الأصغر أشد انتشارا في أوساط المسلمين من الشرك الأكبر، لكن الكل موجود. والنبي عليه الصلاة والسلام استمر في دعوة الناس إلى التوحيد والتحذير من الشرك إلى أن جاءه الموت، مع أنه في أوساط أعظم الموحدين، خير الناس، وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الشرك إلى أن قرب أجله، وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا وإن من كان قبلهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وكل هذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، يحذر الصحابة الكرام رضي الله عنهم من الشرك ومن أسبابه، فإن اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك بالله عز وجل وعبادة المقبور من دون الله. ويقول لأصحابه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، قول عبد الله ورسوله، يخشى على أمته من الشرك، ويخاطب الصحابة الكرام الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم من أجل التوحيد، وبعده يحذرهم من الشرك. وأخوة ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يخاطب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فما زالت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد إلى أن جاءه الأجل، وهذه الدعوة سائل الرسل إلى توحيد الله عز وجل. فالناس يحتاجون إلى التذكير بالتوحيد وإلى التحذير من الشرك، وإن كانوا من أهل التوحيد، فكيف وإذا كان الشرك منتشر في أوساط المسلمين؟ فهم أولى وأولى بأن يبين لهم التوحيد، وأن يحذروا غاية التحذير من الشرك بالله عز وجل. فهذا أمر من الأمور المهمة الذي ينبغي الحرص عليه، دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. لكن لا تكون الدعوة إلا بعد العلم، بعد العلم، ويهتم بهذا الباب أشد من غيره ما يتعلق بتوحيد الله، لدعوة الرسل. ومن أجل هذا أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل، كيف لا يهتم بهذا الباب؟ وقد اهتم به رب العالمين سبحانه وتعالى اهتماما بالغا، وأمر به وحثنا أمر به أمرا عظيما. ويكفي أن الله عز وجل ما أرسل الرسل إلا من أجل ذلك، وما أنزل الكتب إلا من أجل ذلك، كيف لا يهتم الإنسان بهذا الأمر العظيم، وبتعليم الناس التوحيد وبتحذيرهم من الشرك. الكلام في هذا الباب مما يقول، نؤجل الكلام عليه لدرس قادم بمشيئة الله، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.